الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تلخص مما تقدم أن هناك فيما يرتبط بعقد الشركة ثلاثة تخريجات فقهية مختلفة في آثارها ونتائجها الفقهية والحقوقية. كل من هذه التخريجات الثلاثة يمكن أن يكون صحيحا. التخريج الأول ما هو المشهور عند قدمائنا عند الأصحاب من أنه يحصل عقد الشركة بمجرد الإذن من قبل المالكين للمالين بالامتزاج بينهما على بقصد حصول الإشاعة والشركة، فتحصل الإشاعة بعد الامتزاج ويكون لا محالة خسران شيء وافتلف شيء منهما من المشاع، والربح أيضا بينهما حسب النسبة أو حسب ما يشترطانه بناء على صحة مثل هذه الشروط كما قد يأتي في كلام الماتين قدس سره. هذا تخريج الذي عليه مشى فقهاؤنا في بحوثهم عن عقد الشركة، وهذا يجعله عقدا إذنيا كما قلنا، كما أنه يجعله منوطا بحصول الامتزاج، فقبل الامتزاج لا شركة في البيع. ويجعله أيضا منوطا بما يصلح ويعقل فيه الامتزاج، ومن هنا ذهبوا إلى بطلان الشركة وعدم صحته عدم معقوليته بعد أن تعقلوا الشركة بهذا التخريج في باب الديون ولا في باب المنافع ولا في باب الأعمال ولا في باب الذمام، لأن هذا كله لا يعقل فيها الامتزاج فلا تكون شركة. فهذا التخريج يجعل الشركة عقد الشركة عقدا ضيقا جدا، آثاره أيضا تكون آثار محدودة على ما قد يقع البحث عنه في بعض التفاصيل والفروع القادمة. التخريج الثاني أن يكون عقد الشركة التزاما من قبل المتعاقدين بالاشتراك في الربح والخسران، أي هذا الاحتمال الخامس الذي ذكرناه فيما سبق، يتعهد كل منهما بضمان المال بالنسبة كل من الرأسمالين بحسب نسبة ما يدفعه، ويكون الربح أيضا بينهما بالنسبة أو بحسب ما يتفقان عليه. بناء على ما تقدم من أن هذا النحو من عقد الضمان أو عقد التمليك في الأرباح أمر لا بأس به، يمكن تخريج صحته بالأدلة اللبية أو اللفظية، فيكون لا محالة هذا عقدا صحيحا ولا يتوقف على حصول الامتزاج، بل بنفس هذا العقد والإنشاء يتحقق الاشتراك في الخسران ويتحقق الاشتراك في الربح للمالين لو تحقق ربحون. وهذا العقد بهذا المعنى أيضا له أحكامه وخصوصياته. من أحكامه الشرعية لابد أن يكون أن أنه لابد من أن يكون كل من الشريكين ضامنا للخسارة لو وقعت خسارة، وإلا يكون ربحه ربح مال لم يضمن أصله، لم يضمن أصله، وربح ما لم يضمن غير جائز. بأدلة أخرى نقحناها في بحث سميناه قاعدة ربح ما لم يضمن في شهر رمضان في سنة من السنين، وبالروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام، فإن الروايات الواردة في التشريك ما سماه السيد الماتن بالتشريك، وهي روايات كثيرة صحيحة، أكثرها روايات صحاح، ورد فيها أنه حينما يشاركه في السلعة يقول بعه والأنت ولك نصف ربحه مثلا، وأنت لك شيء من الربح أو الربح بينهما، قال الإمام في أكثر تلك الروايات الإمام أشار إلى أنه ولو كان وضعف عليهما أيضا، وكأنها أراد أن يبين أن استحقاق الربح بنحو الشرك لا يكون إلا إذا كان تضمين أيضا وتحمل للخسارة للتلف لو كان تلفون. فهذه الروايات مفادها من هذه الناحية ظاهر وواضح في أنه لا يستحق الربح المشاركة في الربح من دون مشاركة في الضمان، فما لم يضمن رأس المال بحسب نسبته لا يستحق الربح. هذه الروايات فيها دلالة واضحة على هذه الناحية. فروايات التشريك هي أيضا تدل على أن هذا العقد إذا كان فقط بعنوان المشاركة في الربح دون الخسارة لا يصح. لو أراد أن يتعهد أو يتعهد يلتزم بأن يكون شريكا معه في الربح دون الخسران لا يصح، هذا أيضا من الآثار. وأيضا قد يقال أن العقد إذا كان على هذا الأساس عقد الشركة، حينئذ عقد الشركة وإن كان يعقل في المنافع ويعقل في الذمم والأموال والدين والمال الذمي والدين، يعقل هذا النحو من الالتزام، إلا أنه حيث أن التزام الخسران يعني أي الضمان لما يخسره رأس المال بالنسبة إنما يكون في الخسارة التي تقع من أجل الاسترباح، فالدين ما لم يتحول إلى مال خارجي أو إلى شراء به لمال آخر، خسرانه في ذمة المديون من ناحية عدم وفاء المديون خارج عن مضمون هذا العقد عادة، لأن هذا العقد عقد فيه ضمان الخسران من ناحية التجارة والاسترباح، للخسران من ناحية أن المدين من أول الأمر لا يريد أن يدفع ذاك المال، ذاك خسران قبل الشركة في الواقع وبقطع النظر عن الشركة، ولعله من هنا لا تكون الشركة خارجا إلا في مال يكون إما عينا أو منفعة خارجية، أما مال مجهول التحقق فيما بعد بحيث فيه احتمال للخسران من ناحية أخرى لا من ناحية الاتجار والاسترباح، خسران من ناحية أن أصله مشكوك مشكوك التحقق مع قطع النظر عن الشركة، وربما هذا يكون خارجا عن عقد الشركة، ومن هنا لا تكون عرفية شركة الديون وشركة الذمام ونحو ذلك. وعلى كل حال لو قصده المتعاقدان لا بأس به، يمكن أن يقع بناء على صحة هذا التخريج، وإن كانه إن كان شيئا خارجا عن عقد الشركة بحسب طبيعته وطبعه. هذا أيضا التخريج الثاني، إلا أن هذا التخريج حينئذ أيضا يكون عقد الشركة قائما بين شخصين، وما يسمى بالفقه الوضعي والمدني بالشركة المدنية. التخريج الثالث أن يكون عقد الشركة كما قلنا إنشاء لشخصية معنوية مالكة هي المالكة للسهام، ويكون المتعاقدان أو المتعاقدون الشركاء يكونون مالكين لهذا المالك، لنفس الشخصية الحقوقية التي أنشأوها، فهم يملكون الشركة والشركة تملك السهام. هذا أيضا تخريج قلنا تصوره الفقه الوضعي في الشركات التجارية، حيث صورها بتصوير يرجع بالتحليل إلى هذا المعنى. ويتكون هذه الشركة لها شخصية مستقلة قانونية معنوية هي المالكة للسهام، والشركاء يملكون الشركة بالنسبة. وهذا حينئذ قد يمكن لو صورنا صحته بالأدلة بالعمومات، بعمومات أوفوا بالعقود أو بغير ذلك، بالأدلة اللفظية أو اللبية، حينئذ بالإمكان تخريج بعض الآثار أيضا التي رتبها القانون الوضعي على عقد الشركة. بعض الآثار التي رتبوها والتي هي غير قابلة للقبول على التخريجين الأول والثاني، من قبيل بقاء الشركة مع موت أحد الشركاء وانتقال نفس الشركة إلى الورثة لا انفساخ الشركة، فإن هذه الشخصية أصبحت بنفسها ملكا ومالا مملوكا، نفس الشركة أصبح مالا مملوكا، فينتقل حينئذ إلى الورثة من دون أن يلزم الانفساخ، لأنه ليس عقدا إذنيا يدور مدار بقاء الإذن كما على التخريج الأول. أو مثلا يكون فيه قد يعقل فيه الأثر الذي رتبه الفقه الوضعي، حيث جعل الشركة بهذا المعنى على قسمين، ذات مسؤولية محدودة وذات مسؤولية مطلقة، ورتب على ذات المسؤولية المحدودة بعض الآثار من قبيل أن الشركاء لا يكونون ضامنين لأكثر من سهامهم إذا كانت المسؤولية محدودة، مع أنه في الشركة المدنية هذا ليس معقول، ليس صحيحا. مثل هذه الآثار التي رتبوها لو قبلنا هذا التخريج قد يمكن حينئذ تصحيح بعضها أيضا، وهذا بحث أيضا لا بد من دخول فيه في وقت آخر في مجاله. هذه هي التخريجات الثلاثة التي تصورناها لحد الآن. ثم بعد هذا لابد أن نذهب إلى قراءة المتن والفروع التي يذكرها السيد الماتين، وهذا ما نذكره، والتخريجات الأخرى لم تكن صحيحة، لما نذكرها ندخل فيها في الليالي القادمة، وما بقي من الوقت القليل في هذه الليلة نشير فيه إلى مسألة مهمة، وهي قدوم السيد القائد حفظه الله تعالى إلى هذا البلد الشريف. هذه أيضا من الأمور المهمة والمفرحة في نفس الوقت، مفرحة باعتبار أنه لقاء الأمة والناس مع قائدها ورأس نظامها الإسلامي، ومهمة باعتبار أن هذه السفرة سفرة في نفسها مهمة، لأن السيد القائد حفظه الله سوف يبقى في هذه السفرة في قوم فترة طويلة ما يقارب أسبوعا من الوقت، وسوف يكون نزوله الشريف في بيته، في مقره، في مكتبه في صفائية، ويكون أيضا مهتما بالقيام بجملة من المشاريع المربوطة بالبلد والمربوطة بالحوزة بالخصوص والطلبة والعلماء. ويكون في الليالي عادة هناك استعداد من قبله للجلسة هناك، للملاقات مع العلماء الأعلام بالخصوص ومع الناس أيضا. طبعا هناك أيضا منهج لقدومه في اليوم الأول، يكون له حديث مهم ومفيد في الصحن الشريف إن شاء الله، لأنه يأتي مستقيما إلى الصحن الشريف وهناك يخطب في الصحن يعني في الحرم بعد الزيارة يخطب الناس، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت ويكون هناك جلسة أيضا في ليلة الاثنين الذي هو يوم قدومه المبارك. في ليلة الاثنين يوجد أيضا جلسة للعلماء والطلبة في ليلة الثلاثاء، يعني مساء الاثنين في ليلة الثلاثاء في مدرسة الفيضية، حيث سوف يفتتح قسم الأرضي للمدرسة، ويكون هناك أيضا احتفال يحضره أكثر العلماء والفضلاء والطلبة. وهذه السفرة سفرة مهمة، من ناحية إنما أقول أنها مهمة وهامة، لأن هناك بالإضافة إلى الآثار التي سوف تترتب والبركات التي سوف تترتب حتما على قدومه المبارك، خصوصا فيما يرجع إلى الحوزة، فإن له اهتمام في أن يكون هناك تطوير وتحسين لأوضاع الحوزة وأوضاع الطلبة بالخصوص، خصوصا من الناحية العلمية والمنهجية والتبليغية والمعنوية والمادية أيضا. إضافة إلى ذلك في الوقت الذي أيضا هو من السيد القائد حفظه الله من الدعاة إلى استقلالية الحوزة وبقائها يعني مستقلة عن الدولة كدولة وعن الحكومة كحكومة، هذا الشيء الذي أكد عليه مرارا في خطبه في كلماته في خطابه الأخير الذي كان فيه تعريض بأولئك الذين يطعنون في الحوزة وفي العلماء في الروحانيين، وذاك الخطاب التاريخي الجيد واقعا الذي كان من أروع خطاباته في هذا المجال. فهو ينطلق هنا بروح الخدمة الحقيقية للحوزة والتهذيب والتطوير، والشيء الذي كان قد طرحه أيضا في سفرته السابقة إلى الحوزة. الشيء أنما أقول سفرة مهمة، لأن هناك الآن نوع من ضمن المعارضة العامة مع الإسلام والعداء من قبل الأعداء والمستكبرين وأبواقهم وإعلامهم وتضليلاتهم مع الإسلام بشكل عام، مع الإسلام الحقيقي، مع التشيع بشكل عام، يوجد هناك أيضا تركيز في العداء مع الروحانية والحوزة. ويوجد أيضا بدأت الدوائر الاستكبارية والدوائر المريضة المرتبطة بها أو الغافلة المغفلة في داخل الساحة الإسلامية أو الساحة داخل البلاد أو حتى داخل الحوزة، أخذت في الفترة الأخيرة تحاول أن تثير الشكوك والإشكالات أو الطعون في هذه النقطة بالذات، في نقطة أنه يعني إيجاد الفصل الحقيقي بين القيادة الإسلامية وبين الحوزة والعلماء والفقهاء، هم من ناحية تضعيف البعد العلمائي والفقهائي للقيادة من ناحية، وأيضا من ناحية أخرى تضعيف الجانب المعنوي للحوزة. الإشاعات التي الآن ترددها أبواق المستكبرين وأبواق الأعداء أعداء الإسلام في الخارج ولعله أيضا في الداخل في بعض الأندية عبارة عن هذين المحورين. القيادة الإسلامية يحاولون يجعلونها بالتدريج حالها حال أي قيادة زمنية أخرى، أي سلطة في الدول الإسلامية الأخرى، من خلال التضعيف بجنب الفقهية في ولي الأمر في السيد القائد وجعله دون الفقهاء دون المراجع دون الآخرين، وهذا ينفعهم كثير جدا، ينفعهم لإعطاء صورة أن هذه الدولة الإسلامية والحكومة الإسلامية الآن على حالها حال الحكومات الأخرى الإسلامية، ليس لها أي شرعية أكثر من شرعية تلك الدول وما يترتب على ذلك من أمور. جاء في المحور الثاني هم تضعيف الحوزة، أي تطوير نبدأه أو يبدأه الواعون المؤمنون المخلصون من علماء الحوزة في داخل الحوزة، رأسا يحاولون أن يسمونه بأن هذا ربط للحوزة بالدولة، جعل الحوزة، تغيير الحوزة عن منهجه السنتي الكلاسيكي التقليدي، وجعله مثلا كالجامعة، جعله كالجامعة، جعل الحوزة، جعلها كالأزهر مربوطا بالأوقاف. هذه الكلمات التي لا يقصد من ورائها إلا تحطيم الإسلام والتشيع في الواقع بعد أن عجزوا عن النحو الآخر من التحطيم وعن مقابلة النور الذي بدأ من هذه الحوزة ومن خلال فقهاء الإسلام في إيران، من خلال جهود الإمام قدس الله سره الشريف، والدولة العظيمة التي أسسها، دولة الإسلام، دولة التشيع، دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، دولة الحق وحسب الحقيقة، دولة الفقه والفقاهة الصحيحة والفقهاء، حينئذ بدأوا بهذه الأمور. فهناك تركيز الآن في كثير من الكلمات والمقالات والإذاعات والبيانات والتحليلات لإيجاد العمل على هذين المحورين، تضعيف أي عمل وأي مشروع إصلاحي، أي مشروع تطويري في داخل الحوزة، واسمه رأسا بأن هذا فيه ذاك الجانب الذي أشرنا إليه، لكي يضعفوا من أي تطوير في هذا المجال. أيضا يحاولوا أن يفصلوا بين ذاك وهذا، يحاولون في كثير من كلماتهم أن يبرزوا أنه أساسا لا يوجد وئام بين المراجع والفقهاء الحقيقيين الأصليين المستحقين للمرجعية. ما أدري منذ متى هؤلاء صاروا هم يفكرون الآن بالمرجعية ومقاييس المرجعية وشروط المرجعية الأصلية والفرعية، فصاروا يدافعون عن المراجع الذين لحد أمس القريب لم يكونوا يعترفوا بوجودهم أصلا. إذا صار الآن وجود ومشروعية لهذه المرجعية، فبفضل هذه الدولة، بفضل هذه الثورة، بفضل هذا الكيان الذي أثبت في العالم قيمة الفقه والفقاهة ومعنى المرجعية، أصلا أدخلت في قاموس الدنيا لغات لم تكن معروفة، هذه اللغات مرجعية والفقاهة والولاية، ولاية الفقه، هذه الكلمات كلها معاني جديدة لم تكن موجودة. يعني صار حضارة لهذه الثورة واقعا، حضارة من خلالها دخلت مصطلحات الفقه الشيعي، مصطلحات المذهب الحق، قيم المذهب الحق، الألفاظ ودلالات هذا المذهب دخلت واكتسحت العالم، وأجبرت الأعداء أن يفهموها، يتلفظوا بها، يستعملونها في كلماتهم. بس طبعا هم أعداء يستعملونها في العمل المضاد، فلا يوجد هالنوع من التشهير والكلام أنه بلي العلماء والمراجع بالمعنى الأخص هؤلاء بلي مفصولين وغير مراضين من الأوضاع، غير مرتبطين بالدولة وبالرأس الدولة وبالسيد القائد بالخصوص. ومن هنا أقول مهم هذه السفرة، سفرة مهمة واقعا، لأنه بها إن شاء الله سوف تتحقق أيضا كما كانت دائما رعاية الله ورعاية أهل البيت ورعاية صاحب هذه الدولة وصاحب هذه الحوزة وهو الإمام الحجة على كل تصرفات وكل مواقف هذه الدولة المباركة، خصوصا السيد القائد الله يحفظه ويديم ظل وعمر الشريف. في هذه السفرة أيضا سوف يعني يكون هذه السفرة فيها رد عملي لكل هذه الكلمات والشبهات والأباطيل والادعاءات والتشهيرات التي يقوم بها أعداء الإسلام في الخارج أو في الداخل، حيث يتوقع كما انعكس يعني أن يكون هناك استعداد بل شوق من قبل كل طبقات العلماء والفقهاء في الحوزة والفضلاء والطلبة فضلا عن الطلبة لاستقبال هذا السيد الجليل الذي له امتيازاته، ومن جملة امتيازاته أنه مرعي ومنظور من قبل الإمام الحجة جزما ويقينا. هناك استعداد كبير لاستقباله والاحتفاء به والاجتماع معه والتفاعل معه والأخذ والعطاء في الفكر والنظر فمن الضروري جدا أن يصير أيضا اهتمام من قبل جميع الإخوة والفضلاء هم في مراسيم الاستقبال الحضور في الحرم الشريف أو في الصحن الشريف، وهم في المراسم الأخرى التي تعلن هناك إعلامية عن جامعة مدرسين، عن شور الحوزة، عن الجهات الأخرى، يعني تهيب بالفضلاء والأمة والناس والمؤمنين والطلبة وغيرهم بالاهتمام بهذا الجانب، وب يعني إثبات مرة أخرى أيضا من خلال هذه المواقف وحدة كلمة الأمة، وحدة كلمة الحوزة، كلمة العلماء، كلمة الفضلاء في قبال أعداء الإسلام إن شاء الله. ونسألكم الدعاء في هذه الأيام الباقية، والحمد لله رب العالمين.